الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ذكر الحوض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض مثل اللبن، آنيته عدد النجوم، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب ذكر الحوض. المقصود بذلك الحوض الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو قبل الجنة، ويكون في عرصات القيامة عندما يخرج الناس عطاشا فيحتاجون إلى الماء فيشرب منه من شاء الله أن يشرب، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وقد جاءت الأحاديث فيه متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت عن عدد كثير من الصحابة، وهو يمد من الكوثر الذي هو نهر في الجنة، كما جاء في ذلك بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو حوض قبل الجنة وفي الموقف عرصات القيامة، ويشرب منه من شاء الله أن يشرب، وأما الكوثر وهو نهر في الجنة، يعني يصب أو يعني فيه ميزابان ويصب فيه ميزابان يصبان في ذلك الحوض، فهو ماؤه من الجنة، وهو يكون قبل دخول الجنة. وقد ورد في الحديث كما قلت متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر العلماء تواترها وكثرة الصحابة الذين رووها. وقد ذكر الزبيدي في كتابه شرح الإحياء الجزء العاشر منه، ذكر 42 صحابيا، ثم ذكر حديث هؤلاء الصحابة، ثم ذكر حديث هؤلاء الصحابة، وقبل ذلك ذكر الأربعة الذين ذكرهم صاحب الإحياء من الصحابة، فيكون المجموع 46 صحابيا، أربعة ذكرهم صاحب الإحياء، واثنان واربعون ذكرهم صاحب الشرح الذي هو إتحاف السادح المتقين، وهو في الجزء العاشر في صفحة 500، الجزء العاشر من الكتاب صفحة 500. وقد قال في أوله أن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا في الدنيا علما وفي الآخرة ذوقه، قال: نسأل الله يرزقنا في الدنيا علمه وفي الآخرة ذوقه. وذكر الحديث الذي ذكرتها وهي كثيرة متواترة، أكثرها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقرأ الحديث:
إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس.
إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس، إن لي حوضا يعني يوم القيامة مسافته ما بين الكعبة وبيت المقدس. وقد جاءت الأحاديث في متفاوتة في بيان مسافته، يعني منها أنه من الكعبة إلى بيت المقدس، ومنها أنه من المدينة إلى أيلة، ومنها يعني أنه من أحاديث كثيرة جاءت، وسيذكر مصنف بعضها. وقد قال العلماء إن هذا الاختلاف الذي بينها يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له مسافة يعني صغرى، ثم أخبر بما هو أكثر من ذلك فذكر الاثنين، فيكون المسافة إنما هي للأبعد، وذكر ما كان دون ذلك يكون ذكر أولا ثم بعد ذلك أخبر بزيادة سعته وأنه طوله كذا أو عرضه كذا، فيكون المعتبر هو ما ثبت في أطول مسافة، وما جاء دون ذلك فيكون ذكر أولا ثم بعد ذلك أخبر باتساعه وعظم سعته، فأخبر بهذا وبهذا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ما بين الكعبة وبيت المقدس.
أبيض مثل اللبن،
يعني لونه أبيض من اللبن مثل اللبن، في بعضها أشد بياضا من اللبن، بعضها أشد بياضا من الثلج.
آنيته عدد النجوم،
آنيته عدد النجوم يعني كثيرة جدا، يعني النجوم يعني كثيرة، فآنيته كثيرة يعني معناه كما أن النجوم يعني كثيرة لا يستطيع أحد إحصاءها، فكذلك آنيته كثيرة.
وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة،
وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمته هي يعني هي آخر الأمم، وهي أكثر الأمم، وهي أكثر الأمم، لأن بعثته صلى الله عليه وسلم ورسالته للناس كافة من حين بعثته إلى قيام الساعة، من حين بعثته إلى قيام الساعة، بخلاف الأنبياء السابقين فإن لها أمد تنتهي إليه، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خاتم النبيين ورسالته مستمرة ودعوته مستمرة من حين بعث عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، لا يسع أحد في هذه المدة التي هي من حين بعثته إلى قيام الساعة إلا أن يؤمن به ويصدق به ويلتزم بما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث أن لكل نبي حوضا، أن لكل نبي حوضا، ولكن الأحاديث التي جاءت متواترة وكثيرة إنما هي في حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن محمد بن بشر
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن زكريا
بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عطية
العوفي وهو صدوق
يخطئ كثيرا،
يخطئ كثيرا. وعن
رجل البخاري في المفرد أبو داود الترمذي بن ماجه.
نعم.
عن أبي سعيد،
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو سعد بن مالك بن سنان أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكون عطية في إسناده لا يؤثر لأنه جاء من طرق كثيرة تشهد له، فهو ضعيف الإسناد ولكنه صحيح المتن.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي مالك سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن، والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم، ولهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قيل يا رسول الله أتعرفنا؟ قال نعم، تلدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، ليست لأحدكم، ليست لأحد غيركم.
ثم ذكر حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي حوضا
لأبعد من أيلة إلى عدن،
أبعد من أيلة إلى عدن، يعني هذا أيضا من الحديث التي فيها اختلاف المسافات، وأيلة هي على ساحل البحر يعني بين المدينة ودمشق، قيل إنها متوسطة وقيل إنها يعني متقاربة يعني المسافة بينها وبين دمشق وبينها وبين المدينة، فهذا الحديث أنه من أيلة إلى عدن، وهذه مسافة طويلة.
والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم،
وهذا مثل الذي قبله في الحديث السابق والذي نفسي بيده إن لآنيتها كم عدد النجوم.
ولهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل.
وهذا مثل الذي قبله أشد بياضا من اللبن وفيه زيادة وهو أنه أحلى من العسل.
والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه.
ثم قال والذي نفسي إني لأذود عنه الرجال يعني الذين يعني ليس لهم حق وروده يعني كما يرود كما يذود الرجل الإبل الغريبة من إبله لأنه يسقي إبله ويمنع غيرها من أن يكون يعني معها وإنما يعني يخص إبله بإسقائها وهو يذود الذين ليس لهم حق ورود هذا الحوض وكما يرود كما يذود صاحب الإبل الإبل الغريبة من إبله. نعم. قالوا
قيل يا رسول الله أتعرفنا؟ قال نعم تردون علي غر محجلين من أثر الوضوء ليست لأحد غيركم.
قيل يا رسول تعرفنا لأن كان يذود يعني من ليس من أمته ومن ليس له حق الورود. قالوا تعرفنا؟ قال نعم يعني أنه يعرفهم بهذه العلامة وهي أنهم غر محجلين من أثر الوضوء غر محجلين من أثر الوضوء سيما ليست لغيرهم يعني أنهم في الآخرة يكون لهم هذه السيمة التي هي كونهم غرة محجلين والغرة البياض في الوجه والتحجيل البياض في اليدين والرجلين وذلك من آثار الوضوء فإن الوضوء يكون لغسل الوجه ويكون لغسل اليدين والرجلين فيكون أثر الوضوء يظهر على هذه الأعضاء التي كانت محل الوضوء في الحياة الدنيا فتأتي يوم القيامة علامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وسيمة لهم أي علامة لهم ليست لأحد سواهم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
ثقة أصحاب كتب الترمذي وإلا النسائي ففي
أما اليوم والليل.
نعم.
عن علي بن مسهر
ثقة أخرج أصحاب كتب
عن أبي مالك سعد بن طارق
وهو ثقة أخرج لهم
قال تعليقا مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن ربعي
ربعي بن حراش وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن حذيفة
حذيفة بن يمان رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب
قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا محمد بن مهاجر قال حدثني العباس بن سالم الدمشقي سبت عن أبي سلام الحبشي قال بعث إلي عمر بن عبد العزيز فأتيته على بريد فلما قدمت عليه قال لقد شققنا عليك يا أبا سلام في مركبك قال أجل والله يا أمير المؤمنين قال والله ما أردت المشقة عليك ولكن حديث بلغني أنك تحدث به عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوض فأحببت أن تشافهني به قال فقلت حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي ما بين عدن إلى أيلة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل أكاويبه كعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا وأول من يرده علي فقراء المهاجرين الدنس ثيابا والشعث رؤوسا الذين لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم السدد قال فبكى عمر حتى اخضلت لحيته ثم قال لكني قد نكحت المنعمات وفتحت لي السدد لا جرم أني لا أغسل ثوبي الذي على جسدي حتى يتسخ ولا أدهن رأسي حتى يشعث.
ثم ذكر هذا الحديث عن ثوبان رضي الله تعالى عنه وهو أن يقول في الحديث
عمر أرسل إلى أبي سلام
عمر أرسل إلى أبي سلام وكان يعني على أن يأتي إليه وجاءه في البريد يعني بالدواب التي تسير من أجل البريد ومن أجل حمل الرسائل في الرسائل البريد فيعني طلب منه أن يأتي يعني مع 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 الدواب التي خصصت للبريد للانتقال من مدينة إلى مدينة ومن مكان إلى مكان. دعا طلبه أن يحضر وجاء على يعني مع البريد.
قال لقد شققنا عليك يا أبا سلام في مركبك. قال أجل والله يا أمير المؤمنين.
يعني شققنا عليك في طلب مجيئك وكونك سافرت هذه السفرة وجئت مع البريد وفي ذلك مشقة عليك. قال نعم.
قال ما أردت المشقة عليك، ولكن حديث بلغني أنك تحدث به عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوض، فأحببت أن تشافهني به.
بين له السبب الذي جعله يستدعيه ويطلب منه الحضور وأن يأتي مع البريد، وأنه ما أراد المشقة عليه هذه التي حصلت له من المشقة، وإنما أراد أن يسمع منه حديثا بلغه أنه عنده عن رسول الله، عنده عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن تحدثني به. فهذا هو الذي دفع الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه بأن يطلب هذا الرجل ليحدثه بهذا الحديث الذي سمعه أو الذي هو عنده عن ثوبان. وهذا يدل على ما كان عليه السلف من الحرص على أخذ الأحاديث وعلى سماعها وعلى تلقيها ممن هي موجودة من عنده، ومنهم من يسافر بنفسه من أجل أن يأخذ الحديث ويتحمله ممن هو عنده. وفي هذه القصة أن عمر لم يسافر، ولكنه طلب من هذا الرجل أن يسافر إليه وأن يقدم إليه ليأخذ عنه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي ما بين عدن إلى أيلة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أكأويبه كعدد نجوم السماء.
هذا مثل الذي مر.
من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وأول من يلده علي فقراء المهاجرين الدنس ثيابا.
الدنس ثيابا يعني ثياب ليست نظيفة، يعني رديئة، فيها دنس، فيها أوساخ.
والشعث رؤوسا
يعني رؤوسهم شعثة، يعني ليسوا متنعمين، يعني يسرحونها ويدهنونها، وإنما يعني هذا وصفها أنها شعثة.
الذين لا ينكحون المنعمات.
الذين لا ينكحون المنعمات يعني المتنعمات في الدنيا، والذين اللاتي يعني من أهل النعيم ومن أهل الاستمتاع بالحياة الدنيا، وإنما ينكحون من كان مثلهم، يعني ممن حالهم يعني ليست جيدة، فلا ينكحون المنعمات.
ولا تفتح لهم السدد.
ولا تفتح لهم السدد يعني لا يستقبلون وتفتح لهم البيوت من أجل استقبالهم واحترامهم وإكرامهم، يعني لا يؤبه لهم.
فبكى عمر حتى خضلت لحيته، ثم قال لكني قد نكحت المنعمات وفتحت لي السدد.
فبكى عمر رضي الله عنه حتى خضلت لحيته وقال لكني نكحت المنعمات، فقد تزوج فاطمة بنت عبد الملك بنت عم عبد الملك مروان وهي من المنعمات، وفتحت له السدد يعني معناه أنه يكرم ويعني يحترم وتفتح له الأبواب ويفرح بدخوله وحضوره.
لا جرم أني لا أغسل ثوبي الذي على جسدي حتى يتسخ، ولا أدهن رأسي حتى يشعث.
يعني معناه أن هذا هو الذي يمكنه أن يفعله حتى يكون، لأنه المنعمات نكحها والسدد فتحت له، بقي هذا الأمر الذي يعني يمكن أن يلتصق به، وهو أنه يعني يكون يعمل على أن يكون شعث الرأس، وأن يكون يعني وسخ الثياب أو دنس الثياب.
نعم. قال حدثنا محمود بن خالد دمشقي.
محمود بن خالد دمشقي هو
ثقة أبو داود النسائي بن ماجه. عن مروان بن محمد
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب
إلا البخاري. عن محمد بن مهاجر
مروان محمد هم مروان معاوية مروان محمد
أي.
نعم ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنن
مروان معاوية هو أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن مهاجر
ورثقة أخرج له
المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن العباس بن سالم الدمشقي
هو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي سلام الحبشي
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ثوبان
رضي الله عنه أخرج له
البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
ويعني ثابت هذه وين كانت؟
بعد العباس بن سالم الدمشقي
بعد العباس
ابن سالم الدمشقي.
يعني هنا يعني في بعض النسخ ثبت وفي بعضها نبئت يعني عدد من النسخ فيها نبئت وفي بعض النسخ ثبت وكلمة ثبت يعني معناها أنه ثبت يعني ذلك الرجل وهو ثناء على ذلك الرجل وأما نبئت يعني معناها أن فيه بينه وبينه واسطة يعني معناها أنه لم يأخذ من سلام مباشرة وإنما أخذ منه بواسطة. والحديث قيل إن, أن, 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 أن فيه هذا الانقطاع على اعتبار أن فيه نبئت وفيه أيضا بين سالم بين سلام وبين وبين ثوبان أيضا قيل أن فيه انقطاع وذكر قد ذكر ذلك عدم العلم وهنا صرح بالتحديث ولكن قالوا أن هذا غير صحيح يعني يكون صرح بالتحديث هذا غير صحيح لأنهم يعني ذكروا عنه أنه لم يسمع منه وأن فيه انقطاع بينه وبينه فيكون ذكر التحديث هنا يعني وهم. والحديث أكثر جاء في أحاديث أخرى وقد مر. وأما آخره الذي فيه يعني ذكر الدنسة ثيابهم الشعث رؤوسهم الذين لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم السدد يعني هذا جاء في هذا الطريق التي فيها يعني هذا الكلام وفيها هذا الضعف لكن الباقي ثابت من طرق أخرى كما سبق أن مر ما يوافقه ويؤيده.
قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة أو كما بين المدينة وعمان.
ثم ذكر يعني هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مسافة يعني ما بين ناحية حوضه يعني ما بين صنعاء والمدينة أو ما بين صنعاء وعمان يعني وهذه من المسافات التي جاءت في بيان مسافات حوضه صلى الله عليه وسلم وسعتها. نعم.
أو كما بين المدينة وعمان. قال حدثنا نصر بن علي
الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب وشيخ أصحاب الكتب.
عن أبيه
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب. عن هشام عن قتادة
هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قتادة
من دعامة السدوسي ثقة أصحاب الكتب.
عن أنس
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه.
قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يرى فيه أبارق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس في شيء من وصف حوض نبينا صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه ترى فيه أباريق الذهب والفضة وهذا بيان يعني نوع الأباريق التي يشرب بها من ذلك الحوض وهي يعني أكثر من مثل نجوم السماء بكثرتها و ف يعني ف ففيه بيان كثرة الأباريق وفيه بيان نوعها وأنها من الذهب والفضة.
قال حدثنا حميد بن مسعدة
صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن خالد بن الحارث
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن أبي عروبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن قتادة عن أنس
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المقبرة فسلم على المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون. ثم قال لوددنا أنا قد رأينا إخواننا. قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي وأنا فرطكم على الحوض. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم يأت من أمتك؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم ألم يكن يعرفها؟ قالوا بلى. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. قال أنا فرطكم على الحوض. ثم قال ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال فأناديهم ألا هلموا؟ فيقال إنهم قد بدلوا بعدك ولم يزالوا يرجعون على عقابهم فأقول ألا سحقا سحقا.
ثم ذكر هذا الحديث أوله
أتى المقبرة فسلم
على أهلها وقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.
ثم قال
وجدت أنني رأيت إخواني. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون
من بعدي
وإخواني الذين يأتون من بعدي نعم.
وأنا فرطكم على الحوض.
وأنا فرطكم على الحوض يعني فرط الجميع يعني فرط يعني الصحابة الذين كانوا في وقته وفرط الذين يأتون بعد ذلك من أمته عليه الصلاة والسلام. فإن الجميع يردون الحوض عليه يعني أصحابه وكذلك أمته الذين جاءوا من بعده صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم بأنهم إخوانه. قال وأنا
قالوا كيف تعرف من لم يأتي من أمتك؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة
يعني كيف تعرف من لم يأتي من أمتك يعني الذين يعني كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم يعرفهم لكن الذين كانوا معه والذين كانوا أصحابه يعرفوا أصحابه صلى الله عليه وسلم ولكن الذين جاءوا بعده كيف يعرفهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يعرفهم أو يعرفهم بهذه العلامة السيمة التي هي لهم ليست لأحد سواهم والتي مر ذكر بعض الأحاديث الدالة عليها وهي أنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء. فقال إنه يعرفهم كما أن الإنسان الذي عنده إبل يعني بيض مع يعني غر محجلة يعني له دواء له إبل إيش؟
أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة
له خيل غر محجلة يعني غر يعني رأسها أبيض وجهها أبيض وكذلك قوائمها بيضاء اليدين والرجلين فيكون علامة أمته صلى الله عليه وسلم أن وجوههم وأيديهم وأرجلهم تلوح بياضا وذلك بسبب الوضوء ولأن هذه الأعضاء هي التي تغسل ومحل الوضوء فتكون علامة لهم يوم القيامة فيعرفهم بهذه العلامة. ثم بين أنه لو كان لأحد يعني خيل بهذا الوصف وخيل أخرى دهم بهم يعني فيها سواد وسواد يعني ليس معه بياض، فإنه يعرف ما كان منها غرا محجل وما كان منها يعني بهذا الوصف الذي هو سواد ليس فيه بياض، فإنه يعرف أمته بالوصف الأول الذي يكونهم غرا محجلين، وأما الذين غيرهم فإنهم يكونون مثل تلك الدواب التي هذا وصفها والتي هي متصف ليست متصفة بالغرة والتحجيل.
قال بلى، قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، ثم قال أنا فرطكم على الحوض، ثم يقال
أنا فرطكم على الحوض، يعني الفرط هو الذي يتقدم القوم يعني يرتاد لهم المكان ويهيئ لهم المكان، فالرسول صلى الله عليه وسلم متقدم في الوصول إلى الحوض وهم يردون عليه، وهو موجود على الحوض وهم يأتون إليه وهو يعرفهم بهذه العلامة، فمن كان من هذه الأمة فإنه يعني يشرب من هذا الحوض بهذه العلامة ويعني لا يذاد، والذي يذاد هو الذي ليس كذلك. ثم قال ولا يذادن
ألا لا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأناديهم ألا هلموا، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك ولم يزالوا يرجعون على عقابهم، فأقول ألا سحقا سحقا.
وهذا محمول على الجماعة الذين كانوا أسلموا ثم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ارتدوا عن الدين، وقاتلتهم الجيوش المضفرة التي بعث بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فمن مات منهم فلأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه ولكنه غير وبدل بعد ذلك، وهذا هو الذي جعله يذاد عن الحوض، وهذا هو الذي جعله يذاد عن الحوض لأنه غير وبدل، فقيل لأنك لا تدري ما أحدث بعدك، لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا يعني بعدا بعدا لمن حصل منه ذلك. وهذا إنما هو يراد به من ارتد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومات على الردة، أو قتل وهو مرتد بواسطة الجيوش التي بعث بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقتال المرتدين. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار،
هو من دار ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ أصحاب الكتب،
عن محمد بن جعفر
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن شعبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن العلاء بن عبد الرحمن
وهو صدوق أخرج أحد البخاري جزء القراءة وأصحاب
ومسلم
وأصحاب السنة،
عن أبي
وهو ثقة أخرج له
خارج القراءة ومسلم وأصحاب، عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الشفاعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة من مات منهم لا يشرك بالله شيئا.
بالنسبة للباب الذي مر ذكرت في أوله أن الزبيدي ذكر حديث الصحابة في كتابه شرح الإحياء، وأنهم يعني 42 صحابيا، وكان من جملة ما ذكره أو المراجع التي يعني نقل عنها كتاب السنة للطبراني، وهذا لا نعلم له وجود يعني هذا الكتاب، وهو ينقل عنه بالأسانيد، يقول قال الطبراني حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال الطبراني في كتاب السنة، مما يدل على أنه اطلع على هذا الكتاب. والزبيدي توفي 1205 يعني في أوائل القرن 13، فيعني يفهم منه أنه اطلع عليه، وقد يكون موجودا في مكتبات اليمن ولهذا يعني يؤمل من 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 من, من هو موجود من اليمنيين إذا عاد إلى بلده أنه يبحث عن هذا الكتاب ولعله أن يجده، لأنه يعني لم يمضي عليه مدة طويلة وهو ينقل عنه بالأسانيد، يقول قال الطبراني في كتاب السنة حدثنا كذا، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، حتى يذكر الحديث، يعني ذكر ذلك في عدة مواضع، يعني من وهو يعني يتكلم على الصحابة وحديث الصحابة، ذكر كتاب السنة للطبراني في عدة مواضع ونقل عنه بالأسانيد. والزبيدي هذا يعني من الغريب في أمره أنه ولد في الهند وعاش في اليمن ومات في مصر.
باب ذكر الشفاعة.
نعم، قال باب ذكر الشفاعة. والشفاعة هي الشفاعة يوم القيامة، والشفاعات أنواع، منها الشفاعة التي تكون في الموقف وهي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي اختص به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقال لها المقام المحمود لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون، لأنهم كلهم يستفيدون من شفاعته من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. وسيأتي الحديث الذي فيه أنهم يموج بعضهم في بعض ويبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم، فيذهبون إلى يعني نوح وإلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وكل يحيلها إلى من بعده حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتقدم للشفاعة ويشفع الله عز وجل. وسميت المقام محمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون، كلهم استفادوا من شفاعته صلى الله عليه وسلم، فهذه هي الشفاعة العظمى. وكذلك الشفاعة في عصاة الموحدين الذين دخلوا النار في أن يخرجوا منها، وكذلك الشفاعة في من استحق النار لا يدخلها، وكذلك يعني ذكر أنواع عديدة يعني للشفاعة. وقد ذكر المصنف يعني بعض هذه الشفاعات. إيش الحديث؟
لكل نبي دعوة مستجابة.
قال لكل نبي دعوة مستجابة، يعني الله تعالى أعطى كل نبي دعوة يجاب بها، يجاب عليها، وأن كل نبي دعا تعجل هذه الدعوة فدعا بالدعوة التي أراد، ومنها ما كان فيه هلاك القوم أو هلاك قومه. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال إنه ادخر هذه الشفاعة، ادخر هذه الدعوة المستجابة بأن تكون شفاعة لأمته يوم القيامة، بأن تكون شفاعة لأمته يوم القيامة. لكل دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة دعا بها على قومه دعا بها، وأنه ادخر دعوته لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة، فهي نائلة من لا يشرك بالله شيئا، يعني من كان من أهل التوحيد وليس من أهل الشرك فإنه من أهل هذه الشفاعة. وأنه إذا دخل النار فإنه يخرج منها بالشفاعة، يخرج منها بالشفاعة، وأنه ولا يبقى في النار إلا الذين لا تنفع فيهم شفاعة الشافعين، وهم الكفار الذين لا سبيل لهم إلى الخروج من النار، بل هم باقون فيها وماكثون فيها أبد الآباد. نعم.
لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة من مات منهم لا يشرك بالله شيئا.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية
محمد بن خازم ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الأعمش عن أبي صالح
الأعمش الأمام مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب، وأبو صالح الأكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي هريرة قال حدثنا مجاهد بن موسى وأبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال حدثنا هشيم قال أنبانا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر.
ثم ذكر هذا الحديث عن
أبي سعيد،
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. أنا سيد
ولد آدم ولا فخر،
ما في يوم القيامة؟
لا،
أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وجاء في بعض الأحاديث: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، في أول حديث الشفاعة الطويل أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم بين يعني وجه هذه السؤدد، وأن كل من أولي العزم من الرسل، آدم وأولي العزم من الرسل، يعتذرون عن الشفاعة حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع ويشفع الله، فيظهر سؤدده على الجميع، وهو صلى الله عليه وسلم سيد الناس الدنيا والآخرة، ولكن سؤدده يظهر يوم القيامة لكونه يستفيد منه الأولون والآخرون من حين آدم إلى قيام الساعة، كل أولئك يستفيدون من شفاعته صلى الله عليه وسلم. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تشق عن الأرض ولا فخر، وأول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة. يعني هذا الحديث إسناده علي بن زيد بن جدعان، فهو الإسناد يعني غير صحيح، ولكن المتن صحيح، لأن الجمل الثلاث الأولى جاءت في صحيح مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، وأول من يشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، هذا فيه موجود في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يعني ما فيه هذه الجمل الثلاث موجودة في صحيح مسلم بهذا الحديث المشتمل على هذه الجمل الثلاث. والجملة الثانية التي فيها لواء الحمد بيدي جاء في أحد أخرى، فإذا هو من حيث الإسناد ضعيف، ولكن من حيث المتن صحيح. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، يعني فقبره صلى الله عليه وسلم أول القبور انشقاقا عن صاحبه، هو أول من يخرج من الأرض يعني يوم البعث والنشور، فكما قال: وأنا أول عنه، كأن القبور تنشق عن أصحابها وتنفتح فيخرجون منها، وأول من يخرج من قبره نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته. وقال: وأنا أول شافع وأول مشفع، فهو أول شافع وأول مشفع، وهذا محل شاهد من إرادة الحديث الشفاعة، فهو أول المتقدمين للشفاعة، وهو أول المشفعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولواء الحمد بيدي يوم القيامة، لأنه يعني هو سيد الرسل وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يكون من غيره تابعا له، وهو أول من يصل إلى الجنة، وهو أول من يستفتح باب الجنة، فكل الناس وراءه وبعده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال: حدثنا مجاهد بن موسى،
هو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
وأبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم،
وهو
صدوق أخرجه الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن هشيم
بن بشير الواسطي، ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن علي بن زيد بن جدعان،
وهو
ضعيف،
أخرج له
المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي نظرة
المنذر بن مالك بن قطعة، ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي سعيد.
نعم.
قال: حدثنا نصر بن علي وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب، قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم نار بذنوبهم وبخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن لهم في الشفاعة، فجيء بهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، فقيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميد السيل. قال: فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في البادية.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون.
أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، يعني لا يموتون يعني موتة يستريحون بها من العذاب، ولا يحيون الحياة التي يعني فيها السلامة، وإنما هم باقون بها أبد الآباد، لا يحصل لهم يعني حياة تفيدهم، بل هم في حياة في عذاب وفي جحيم، ولا يحصل لهم موت يستريحون به من العذاب، بل هم معذبون ومستمرون في العذاب، لا يحصل لهم لا هذا ولا هذا، وإنما يحصل لهم الحياة التي فيها العذاب، لا يحصل لهم حياة فيها سلامة، ولا يحصل لهم موت معه سلامة. نعم.
ولكن ناس أصابتهم نار بذنوبهم وبخطاياهم فأماتتهم إماتة.
ولكن ناس أصابتهم يعني ذنوبهم وخطاياهم فأماتتهم إماتة، يعني ما حصل لهم موت يعني بعد أن عذبوا في النار مدة معينة، لا يكون عذابهم كعذاب الكفار الذي يكون به الاستمرار، فإنهم يبثون يعني في أهل الجنة.
حتى إذا كانوا فحما أذن لهم بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة.
حتى إذا كانوا فحما يعني احترقوا وحصل لهم هذا الموت المؤقت الذي قد حصل لهم في النار، فيبثون في أنهار الجنة. أنهار،
نعم،
فيقال لأهل الجنة أفيضوا عليهم يعني من هذا الماء ومن هذه الأنهار، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني معناها أنهم يعني يظهرون شيئا فشيئا، أجسادهم تظهر شيئا فشيئا، لا أنهم يعني ينبتون نباتا ويوجد لهم أجساد لا وجود لها في الدنيا، بل الأجساد التي كانت في الدنيا هي التي تعاد، وهي التي يحصل لها النعيم في الجنة والعذاب في النار. فهم يعني عذبت أجسادهم مع أرواحهم يعني في النار، ولكنهم يعني يسلمون من ذلك بالشفاعة، تحصل الشفاعة لهم فيثابهم ضفائر ايش يثابهم
ضبائر
ضبائر يعني جماعات، فيبثون في أنهار الجنة، ويقال لأهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل، يعني الحبة التي تكون يعني في يعني فيما يقذفه السيل، فإنها على الجوانب على جوانبه تنبت شيئا فشيئا، ومعنى ذلك أنهم يعني تعود أجسادهم التي كانت في الدنيا حتى تنعم في الجنة، نفس الأجساد التي كانت محسنة في الجنة هي التي تنعم، وليس الذي حصلت منها، حصل لها العذاب المؤقت في النار، ثم بعد ذلك ينتهون الجنة ويستمرون فيها إلى غير نهاية، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. وفي هذا بيان أن الشفاعة تكون لعصاة الموحدين، وأنهم بعدما يمكثون في النار ما يمكثون ويحصل لهم العذاب ما يحصل، فإنهم يخرجون منها ويدخلون الجنة ثم يستمرون فيها أبد الآباد إلى غير نهاية.
فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في البادية.
كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البادية، يعني أنه يصف أحوال البادية وما يجري يعني في البادية، يعني مثل كون هذه الحبة حبها التي نبتت في حميل السيل، يعني التي يعرفها يعني أهل البادية في الغالب.
قال: حدثنا نصر بن علي وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب،
هو
ثقة أبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي بن ماجة. عن بشر بن المفضل،
ثقة أصحاب الكتب.
عن سعيد بن يزيد،
وهو
ثقة أصحاب الكتب. عن أبي نضرة عن أبي سعيد. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يعني أن أصحاب الذنوب الكبيرة الذين يعذبون في النار فإن شفاعته صلى الله عليه وسلم لهم يعني يشفع لهم فيخرجوا من النار ويدخلون الجنة. فهو من جملة أحاديث الشفاعة الكثيرة التي متعلقة بخروج الموحدين من النار وأنهم يسلمون منها ويخرجون منها بشفاعة الشافعين. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم شافع عليه الصلاة والسلام وشفاعته لأهل الكبائر من أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي
هو الملقب دحيم ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن الوليد بن مسلم
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن زهير بن محمد
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن جعفر بن محمد
وهو
جعفر الباقر صدوق
جعفر محمد الباقر هو صدوق أخرجه البخاري المفرد ومسلم أصحاب السنة.
عن أبيه
وهو علي بن وهو محمد بن علي بن حسين وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن جابر
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا
أبو وهذا الإسناد الذي فيه جعفر عن أبيه عن جابر هو الذي في إسناد حديث جابر الطويل يعني حديث جابر الطويل في صفة الحج هو من رواية جعفر ابن محمد عن أبيه محمد عن جابر رضي الله عنه.
قال حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا أبو بدر قال حدثنا زياد بن خيثمة
ذاك علي بن حسين.
عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين.
ثم ذكر هذا الحديث قال إنه خير بين أن يدخل نصف أمته الجنة أو الشفاعة فاختار الشفاعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال أترونها
للمتقين؟ لا،
أترونها للمتقين يعني لا يعني ليست لهم يعني وحدهم وإنما هي يعني هي يعني لغيرهم من أصحاب الذنوب. نعم.
للمذنبين الخطائين المتلوثين
وفي بعض الروايات في المنقين بدل المتقين المنقين يعني لأن هي مقابل المتلوثين المنقين وفي مقابل المتلوثين في بعضها المتقين وفي بعضها المنقين من التنقية وهي ضد التلوث وضد الـ 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 يعني الـ ما يحصل من يعني ما يقابل الطهارة والنقاء.
قال حدثنا إسماعيل بن أسد
هو
صدوق أخرجه أبو داود بن ماجة.
نعم.
عن أبي بدر
وهو شجاع أخرج له
صدوق له أوهام أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن زياد بن خيثمة
وهو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن نعيم بن أبي هند
وهو
ثقة أخرجه البخاري تعليق المسلم وأبو داود في المراسيل الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن ربعي بن حراش عن أبي موسى الأشعري
أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أخرج أصحاب الكتب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول ما هي دعوة الأنبياء التي استعجلت؟
نعم.
قوله لكل نبي دعوة مستجابة، يقول ما هي هذه الدعوة التي استعجلها الأنبياء؟
معلوم أن كل يعني ليس معنى ذلك أنها يعني أنهم دعوا يعني بدعوة واحدة، وإنما كل أعطي دعوة لا ترد فدعا بالشيء الذي أراده، وقد يكون من ذلك يعني من دعا على أمته، من دعا على أمته فأهلكهم الله عز وجل، وليس معنى ذلك أن هذه أن أنهم اتفقوا على نوع الدعوة وأن الذي دعوا نوع الذي دعوا به، وإنما كلنا أعطي دعوة معينة لا ترد، فتعجل كل من الأنبياء السابقين تلك الدعوة، وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ادخرها ولم يطلبها في الدنيا، وإنما أخرها إلى الآخرة لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
يقول أحاديث الزود عن الحوض هل هي خاصة بالمرتدين أم أنه يدخل فيها حتى أهل البدع؟
الله أعلم.
يقول كيف الجمع بين قول سحقا سحقا وبين قول اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي مع أن هؤلاء الذين طردوا من أمته؟
يعني هؤلاء يعني يبدو أن المقصود بهم الذين ارتدوا، الذين ارتدوا وكان يعرفهم مسلمين وماتوا ولا يعلم ما أحدثوا بعده وأن حصل منهم الردة، فهذا لا ينافي أنها لأمته يعني هي لأهل الكبائر، وأما الكفر ومن مات كافرا لا تنفع شفاعة الشافعين وليس من أهل الشفاعة.
يقول لكل نبي دعوة مستجابة وهو صلى الله عليه وسلم أخرها مع أنه قد دعا بدعوات واستجيب له كما في الاستسقاء وخروج الماء من بين يديه ودعاء البركة على الطعام.
يعني هذا لا يعني أنه ليس له إلا دعوة واحدة، يعني هذه دعوة أعطيت لكل نبي أنها يعني لا بد أنها تجاب ولا يعني تترك إجابتها، وأما كونه لدعوات كثيرة يدعو بها يعني لا يخالف يعني ذلك، لكنها دعوة خاصة لا ترد، وقيل إنك اسأل يعني هذه الدعوة ما تريد، فأراد أن تكون لأمتي شفاعة يوم القيامة، وإن كان دعا بأدعية كثيرة وأجيب عليها صلى الله عليه وسلم فلا تنافي، لأنه ليس معنى ذلك أنه ليس له في الدنيا إلا دعوة واحدة حتى يقال فيه مشكل مع ما حصل له صلى الله عليه وسلم من استجابة دعواته الكثيرة عليه الصلاة والسلام.
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يذود، وفي أحاديث أخرى الملائكة التي هي التي تذود.
ما في تنافي، أقول ما في تنافي، يعني كونه يعني يذود وكون الملائكة يعني تذود ما في تنافي.
يقول ذكرتم أن المعتبر في ذكر المسافة للأبعد أكثر، فهل هذا الشأن في كل ما جاءت فيه الأخبار كما مثلا في بيان صفة مصراعي باب الجنة؟
نعم، يعني في الغالب أنه كذلك، مثل حرم المدينة يعني جاء فيه يعني ألفاظ متعددة بعضها يعني أقل من بعض وبعضها أوسع من بعض، فالمعتبر هو الواسع، وما دون ذلك هو داخل فيه، وما دون ذلك هو داخل فيه، فأعلى ما أبعد ما وجد ما بين عيرين إلى ثور، وقد جاء ما بين لبتيها ما بين حرتيها ما بين جبليها، وهذه داخلة يعني مسافات يعني قصيرة داخلة تحت المسافة الواسعة.
موضع الحوض يكون قبل الصراط؟
هو الذي يبدو، هو الذي يبدو قبل الصراط.
يقول الجمع بين
يقولون في كلمة يعني تجمع أو ترتب، وهي كلمة حمص، الحال الحوض والميم للميزان والصال الصاد للصراط، يعني الحوض أولا والميزان ثانيا والصراط ثالثا.
الجمع بين من شرب من الحوض لم يظمأ وبين من يشرب منه ثم يكتب الله له الدخول في النار.
يعني قال بعض العلماء أنه يعني أنه يعني لا يحصل له العذاب يعني فيما يتعلق بالظمأ يعني إذا دخل النار.
نسمع ممن يدعو يقول اللهم اسقنا شربة هنيئة من يد رسولك، فهل السقيا هي تكون بيد الرسول صلى الله عليه وسلم من الحوض؟
هي معلومة أن السقيا من الكيزان، هذه الأكواب التي هي بعدد نجوم السماء، عدد نجوم السماء، ولا يلزم أن تكون يعني كل واحد يعني يناوله الرسول صلى الله عليه وسلم، يناوله الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في شيء يدل على هذا، لكن يدل على أن من جعله الله أهلا للشرب أنه يشرب بهذه الأكواب التي هي يعني مثل نجوم السماء في الكثرة، ولا يلزم أن يكون الإنسان ما يشرب إلا أن يناوله الرسول صلى الله عليه وسلم.
هل يعتبر هذا من الاعتداء بالدعاء؟
يعني تعبير غير صحيح، يعني من حوض نبيك يكفي.
هل يرد الحوض من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟
الذي يبدو أنه يعني ما يرده لأمته، لأنه قال يعني غرم محجلين، يعني يرد يعني غيرهم، وغيرهم يعني لهم أحواض لأنبيائهم.
يقول نحن جماعة من الشباب نبيع الفصوص التي الفصوص جمع فصل،
نعم،
التي توضع على خواتيم الذهب، ويقوم أصحاب المحلات ببيع تلك الخواتيم بما فيها هذه الفصوص بوزن الذهب، هل علينا شيء في بيعها؟
إذا كان البيع يعني بغير الذهب ما في مشكلة أبدا، يعني إذا كان البيع بغير الذهب، أما إذا كان بيع بالذهب فلا بد من التساوي بين بين الاثنين يعني المتبادلين، وذلك بأن يستخرج منها مقدار وزن الفص، يعني لا يكون يعني ذهب يعني مقابل الذهب والفص، وإنما ذهب مقابل الذهب، ويعني يكون الوزن الذي فيه الفص يسقط بحيث يكون تماثل بين الجنسين اللي في الذهب، ذهب بذهب لا بد من تماثلهما، وإذا كان فيه يعني شيء فإنه يستخرج يعني أو ينقص مقدار وزن الذي من غير الذهب حتى يكون الذهب مقابل الذهب، وذاك يعني مستقل عن البيع.
يقول دخلت اليوم في الركعة الأخيرة وأنا في داخل الساحات، فوقفت لوحدي وصليت منفردا، لأنني لو دخلت إلى داخل المسجد ستفوت الجماعة.
عليه أن يعيد الصلاة، لأنه لا يصح صلاة الإنسان وحده وهو وراء الإمام.
زيادة في دعاء بعد الأذان إنك لا تخلف الميعاد، ما حكمها؟
يعني هي جاءت عن بعض الثقات أو الصدوقين، فمن العلماء من أثبتها وقال أنها زيادة من ثقة، وبعضهم من قال أن الرواة الكثيرين ولا سيما الذين خرجوها في الصحيحين، الرواة اللي في الصحيحين لم يذكروها، فمن العلماء من تركها لأن الذين لم يذكروها أكثر من غيرهم وأوثق من غيرهم، ومنهم من أثبتها واعتبر أنها زيادة من ثقة، لأن الشخص الذي زادها هو من أهل ثقة، فإذا من هو ثقة فإذا يؤخذ بها، من العلماء من أثبتها بهذا الاعتبار، ومنهم من نفاها بذلك الاعتبار.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.